بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثالث من الدروس القصيرة حول الحج وبعض الخواطر والمسائل المتعلقة به. وفي هذا الدرس سنعرض لحكمة من حكم الحج، وحكمه كثيرة جدا، لأن العبودية والطاعة والامتثال هذا كله أساس للعبادات كلها، ومنها هذه الشعيرة العظيمة والركن وهو الحج إلى بيت الله الحرام. هذه الحكمة ربما يكون الحديث عنها مفيدا خاصة فيما يجري اليوم في بلاد الله عز وجل، ومنها بلاد الشام، من الجهاد والمجاهدة في سبيل الله عز وجل لذلك الطاغوت المستكبر الظالم. ولا شك أن أشد ما يغيظ أعداء الله في الشرق من شيوعيين وغيرهم، وفي الغرب من صليبيين ونحوهم، وفي داخل بلاد المسلمين من علمانيين ورافضة، أشد ما يغيظهم أن يقوم في الأمة جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ونسأله سبحانه أن يعجل بالنصر والتمكين لإخواننا المجاهدين في سبيل الله هناك. العجيب أيها الإخوة أن الحج من حكمه أنه شبيه بالجهاد، لكنه جهاد لا قتال فيه. فما أوجه الشبه بين الحج إلى بيت الله الحرام وبين الجهاد في سبيل الله؟ تعالوا نقف وقفات مع هذه الأوجه. أولها، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إحدى زوجاته سألته: إن الرجال يجاهدون ونحن لا نجاهد. وهذا معلوم، الأصل في الجهاد أنه للرجال، والنساء لا يجب عليهن الجهاد إلا ما كان منه بحاجة تحتاج إليها الأمة، كما وقع في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أم المؤمنين: الرجال يجاهدون ونحن لا نجاهد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالنسبة للنساء عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. ثانيا، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: لا يحل لمسلم أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن زوجتي خرجت حاجة، يعني لوحدها، وإنني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. مع أنه كان مسجل اسمه في إحدى الغزوات، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجته خرجت لوحدها، نقله من جهاد بالنفس والمال إلى جهاد لا قتال فيه، وهو أن يحج مع امرأته حتى لا تخرج للحج وهو عبادة إلا ومعها ذو محرم. وهذا فيه فائدة وتنبيه، أنه إذا كان العلماء، وهذا جماهير العلماء، بل يكاد يكون أحيانا إجماعا، أن الحج التي المرأة التي ليس معها محرم لا يجب عليها الحج، مع أن الحج ركن، ومع أنها قادرة، قد يكون عندها مال، قد يكون عندها ملايين، لكن ليس معها محرم لا يجب عليها الحج. ففي مقابل هذا، هل يسوغ أن نستمع لدعاة العلمانيين بأن تسافر المرأة للدراسة وللسياحة ولهنا وللوظيفة ولغيرها بلا مهر؟ إذا كانت منعت عن الطاعة التي هي ركن، يعني المفترض عقلا أنه يقال: لا، ما دام ركن تسافرين ولو بدون محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم هذا ويمنع هذا، بل ينقل الرجل من كتيبة الجهاد في سبيل الله إلى أن يحج مع امرأته حتى لا تخرج إلى الحج بدون محرم. فليتق الله أولئك الذين يسمحون لنسائهم وبناتهم أن يسافرن بلا محرم، فإنه حرام وإثم. ثالثا من الشبه أهمية الإخلاص. القتال له صور، كل الناس يقاتلون، لكن قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومثله الحج، لا ينفع صاحبه إلا أن يكون خالصا. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن حج رياء أو سمعة أو نحو ذلك فليس له من الأجر شيء، أعاذنا الله وإياكم من هذا. شرط الإخلاص لماذا؟ لأن الحج والجهاد فيه سفر، فيه غربة، فيه نفقة، فيه فلا بد أن يكون هذا الجهد كله نابعا من قلب مخلص لله وحده لا شريك له. رابعا من صور التشابه أو المشابهة بينهما، أن كل منهما يخرج من أهله وبلده ووطنه ويترك ذلك كله. وفي الغالب الحاج كالمجاهد لا بد أن يحتاج إلى أن ينفق أيضا من ماله، إذن فيه خروج من الوطن والأهل والدعاء والسكون، كما أنه أيضا يخرج ولا بد له من زاد، لا بد شيء قليل من المال، فهو يحتاج مع العبادة بالنفس إلى أن يكون معه مال. وهذا عام في كل من المجاهد في سبيل الله والذي يخرج في الحج. والحمد لله الآن تيسرت وسائل النقل وتيسرت الاتصالات، وإلا فقبل سنين كان الذي يخرج من الحج مفقودا حتى يرجع إلى أهله. وكم من أناس خرجوا من المشرق ومن المغرب إلى الحج ولم يرجعوا إلى أهليهم أبدا، إما جاءهم لصوص في الطريق أو هلكوا أو ضاعوا أو مرضوا أو ماتوا ولا أحد يعلم عنهم شيئا. إذن الله جعل الحج فرض عين حتى يكون للإنسان جهاد ولو مر في عمره، يتشبه فيها بالمجاهدين. الأمر الخامس هو أن الحج فيه شبه بالجهاد في طريقة السكن، يعني أن المجاهدين في سبيل الله في الغالب ليس لهم أماكن محددة، وإنما هي خيام يضعونها بحسب ظروف المعارك والقتال ونحو ذلك. وكذلك أيضا حجاج بيت الله الحرام إنما يسكنون في الخيام سكنا مؤقتا. ولهذا لما تأتي للخيمة عند الحاج تجدها فعلا أشبه ما تكون بخيمة لأناس مسافرين مجاهدين معهم أنواع قليلة وأشياء قليلة مما يحتاجون إليه، سكنهم بسيط لأنهم غير مقيمين بل يتنقلون. وفعلا الإنسان الذي يلاحظ الخيام وغيرها يكاد يكون في معسكر للجهاد في سبيل. أيضا من الشبه ما يمكن أن نسميه بالأوامر العسكرية المنضبطة. وفعلا لما تجي للحج في سبيل الله تجد هناك انضباط. هذا الانضباط يبدأ معك وصلت المحرم لا تتجاوزه إلا بإحرام بنية وتجرد عن المخيل. طيب وصلت إلى الطواف تطوف سبعا ما في فوضى، على كيفك، تبغى تزيد لا ما يجوز، تقول أنا أبغى أتفضل أنا أطوف على الكعبة 10 نقول هذا حرام ولو تعمدته بطل طوافك. السعي ثم تأتي أيضا إلى حتى لحظة الانتقال. انظر إلى أهل عرفات كيف أن التهيئة لعرفات تمتد من قبل، من اليوم 8 وليلة 9، والسنة أن يكون صباح اليوم 9 يوم عرفة، فيجتمعون في عرفات في معسكرات كأنها جهاد. ثم يأتي الوقت الذي هو لحظة غروب الشمس لينطلق هؤلاء مصريين، قبلها بلحظات لا يجوز أن ينصرف أحد منها. ولهذا لما تشوف وترى بأم عينيك كيف أن الحجاج وغيرهم والمشاة وغيرهم يهرولون وينطلقون عند غياب شمس يوم عرفة، تذكرت أنك في صفة من الصفات هي عبودية لله رب العالمين، لكن هي تربي هذه الأمة أنها أمة تستقيم حياتها لما تمتثل أوامر ربها سبحانه وتعالى امتثالا حقيقيا منضبطا. وكما هو الحال في العبادة والجهاد وغيره، الأمة الإسلامية منضبطة بشرط أن يكون الأمر رباني، لكن لما تحول الأوامر إلى أوامر قانونية بشرية الناس يتحايلون عليها، أوامر البشر يلفون عليها الناس يدورون، لكن لما تقول أمر رباني ما في. ولهذا الحال الحمد لله الواحد من المسلمين ولو كان عاميا ولو كان فقيرا لو قلت له هذا 1,000,000 ريال لا تصلي العصر ما يمكن يفكر، صح ولا لا؟ لكن ممكن والعياذ بالله أنه يحتال على نظام أو يأخذ رشوة أو إلى آخره، لأنها أنظمة بشرية، والله حرم أيضا الرشوة، لكن المهم هو أنه يحتال على أمر بشري. أما أمر الله عز وجل فكلا. ثم بعد ذلك يأتي من الأوجه الشبه والسابع بينهما، انظر إلى الإحرام والتجرد. إذا مات الشهيد في سبيل الله لا يغسل على أحد الأقوال، وإنما يكفن بثيابه. وأيضا المحرم إذا مات وهو محرم فإنه يغسل ويصلى عليه، لكن أيضا لا يغطى رأسه ووجهه، ولهذا تلاحظون يكفن بإحرامه ولا يغطى وجهه. وهذا كثيرا ما يجري، لأن الذين يموتون في الحج والحمد لله أعداد، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، ولا يجوز لإنسان كما يفعل بعض العوام أن يدخل المعترك حتى يموت بمكة. لكن هذه الكثرة الكافرة من مات منهم محرمة فإنه يشبه بالمجاهد في سبيل الله. أخيرا أنتم تلاحظون أن الجهاد بالمال، بالنفس، النفقة، الغربة، الصعاب، الرمي سابقا، الطواف، السعي، مشقة الزحام وغيرها، فعلا تجدها مشقة تشبه مشقة الجهاد في سبيل. ولهذا للأسف الشديد، وكما قلت في درس مضى، بعض الناس نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم وأن يعافينا مما ابتلاهم به، قد يصل عمره إلى 50 و60 سنة مع قدرته على الحج لا يحج لأجل الكسل. وقد أخبرني بعضهم أنه في مكة من أهل مكة يقول لي 30 سنة ما حجيت، ما هو متحمل، مع أنه أسهل شيء حج أهل مكة، ما هو متحمل يذهب إلى عرفات وإلى ليالي منى، 4 ليالي 3 ليالي ما هو متحملها، لأنه ليس عليه طواف قدوم، وبعدين يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ولو بعد أسبوع أو 20 يوم لما يخف الحجاج، لكن ما هو متحمل ما يسميه بزحمة الحجاج وغير ذلك. كل ما جاء الحج ربما نوى لكن يكسل، وهذا نوع من النفاق والعياذ، ليس هو النفاق لكن هذا نوع من النفاق قد يصاب به المسلم والعياذ بالله إذا ترك ركنا من الأركان، لأنه لا يحج خوفا من الزحام ولا يتحمل الزحام، كما يصعب ويكسل من لا يريد الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة في الله، الحج حج والجهاد جهاد، هذا له أحكامه وهذا له أحكامه، وكل منهما عبودية لله رب العالمين. فيا أيها الإخوة في الله، الله الله في الاستقامة على منهاج ربكم والسير على الطريق الصحيح، فوالله إن شرائع هذا الدين تدل على كمال هذا الدين وعلى عزة من يتمسك بهذا الدين من الأمة الإسلامية. فلنفرح بموسم الحج، لنفرح بهذا المؤتمر العالمي العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون من كل مكان، وإذا وفق واحد منا ليكون مشاركا إما بفريضة وإما بنافلة، فليستشعر شيئا من هذه المعاني لعله يكون من المقبولين. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ولا ننسى أن ندعو لإخواننا، أيها الإخوة، قل الدعاء، قل القنوت لإخواننا في بلاد الشام والأمر يشتد، فالله الله في الدعاء. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم سدد سهامهم ورميهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار ومؤامرة المتآمرين. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم زلزل اللهم زلزلهم اللهم زلزلهم يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.